الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمد رسول الله النعمة المهداة والرحمة المسداة والسراج المنير بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته واعلموا أن تقوى الله عز وجل هي خير الزاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اعلموا أيها المسلمون عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت المدينة مكونة من عنصرين اثنين الأوس والخزرج وقد أسلم غالبهم رضوان الله عليهم ودخلوا في دين الله أفواجا بعدما عرفوا الحق والعنصر الثاني هم اليهود الذين قدموا من بلاد الشام في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد بعدما استطاع الرومان أن يكسبوا سيطرتهم على بلاد الشام ومصر فأوى اليهود إلى جزيرة العرب سكنوا المدينة وخيبر ووادي القرى لأنهم كانوا يقرؤون في كتبهم أن نبيا سيخرج في تلك البلاد وكانوا يؤملون أن يكون هذا النبي منهم من بني إسرائيل وكانوا يعيشون على الخلافات التي يؤجدونها بين الأوس والخزرج على نيران العداوة والبغضاء التي يذكونها فيما بينهم ثم بعد ذلك إذا خالفوهم أو شاجروهم توعدوهم فقالوا لهم إن نبيا سيبعث قد أضل زمانه وسنتابعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اليهود لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يتبعوا رسالته ولا أن يصدقوا نبوته ما استطاعوا أن يهضموا أن رجلا من بني إسماعيل يكون هو النبي الخاتم وهو الرسول الذي ارتضاه الله عز وجل ليبلغ كلمته الأخيرة إلى البشر ما استطاع اليهود أن يفهموا ذلك فأظهروا العداوة والبغضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صفاتهم الخبيثة التي سجلها القرآن عليهم أجلى ما تكون وأظهر في تلك الصفة من التاريخ الصفة الأولى الغرور والكبر على الناس غرور ديني قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يحسبون أنه شعب الله المختار
وأن ما عداهم من الناس إنما هم بمنزلة الحمير. الصفة الثانية حب الدنيا وعبادة المال. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الصفة الثالثة أنهم ينقضون العهود والمواثيق، لا يثبتون على عهد ولا يوفون بوعد، بل شيمتهم ودينهم وديدنهم أنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ما أوفوا بعهودهم مع الله عز وجل ولا بعهودهم مع الناس. ماذا فعل اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كتب معه وثيقة وأقام عهدا ألا يمالئوا عدوا على المسلمين، وأنهم ليسوا مكلفين بأن يعينوا المسلمين لو دهمهم عدو من خارج المدينة. ما يدافعون عن المسلمين ولا يعينوهم بسلاح ولا مال، لكن لا ينصروا عليهم عدوا من غيرهم. ما مكث اليهود إلا قليلا حتى أظهروا العداوة والبغضاء حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وأول من بدأوا بالغزو يهود بني قينقاع. بعد غزوة بدر جاءوا يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم حماقة وخفة، قالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت أقواما لا علم لهم بالحرب، والله لئن قاتلتنا لتعلمن أنا نحن الناس. فأنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينزل الله بهم من خدمة ويحل عليهم سخطا مثل ما فعل بإخوانهم في الكفر من قريش، لكن اليهود ما فعلوا وعملوا على كشف عورات المسلمين والدلالة على سوءاتهم. فحاصره رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ليال ثم أدلاه من المدينة بشفاعة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ثم إن يهود بن النضير ما ادعوا بما حصل لإخوانهم في الكفر، بل عملوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثوا رجلا من بينهم وهو عمرو بن جحاش ليطرح حجرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة فحاصروا اليهود 15 ليلة حتى أجلاهم عن المدينة لكل 3 من بعير، وأن يحملوا ما شاءوا من أموالهم إلا الحق إلا السلاح. وأنزل الله عز وجل من ذلك سورة الحشر التي وصم اليهود فيها بأربع صفات مردودة خبيثة. الصفة الأولى أنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. عاندوا الله عز وجل، عاندوه في قدره، عاندوه في شرعه، كذبوا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله لأن قلوبهم قاسية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لأنهم قتلوا الأنبياء من قبله، أرادوا أن يستمروا على ذات السنة وعلى نفس النسل فيقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. الصفة الثانية أنهم قوم فاسقون، خارجون عن طاعة الله، ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم الصفة الثالثة، وما أخذها وما أوضعها وما أردلها من صفة، أنهم جبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر. مهما ملك اليهودي من سلاح، مهما كان له من قوة وعتاد، فإنه جبان سكن الجبن قلبه، لا يريد الموت، حريص على الحياة، راغب في البقاء، لأنهم لا يؤمنون إيمانا حقيقيا بالآخرة والجنة والنار. ثم الصفة الرابعة، أن هؤلاء اليهود في ظاهر الأرض كأنهم أمة واحدة على قلب رجل واحد، لكن الله العليم الخبير المطلع على ما تخفيه الصدور يعلم أنهم أوزاع متفرقون، أشتات متنازعون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذا كان أمامهم عدو صائم اتحدوا واتفقوا، لكنهم بعد ذلك ما يلبثون أن يتفرقوا ويختلفوا، ويثني بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، كما قال ربنا جل جلاله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الفرقة الثالثة يهود بني قريظة، وكانوا أكثر اليهود عددا وأعزها قبيلا ونفرا، عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما عاهد إخوانهم ألا يمالكوا على المسلمين عدوا، ولا يطلب منهم أن يعينوا المسلمين بمال ولا سلاح ولا رجال. لما جاء الأحزاب بقبضهم وقبيضهم يريدون غزو المدينة واستئصال شقة الإسلام وأهله، يهود بني قريظة ما صبروا على العهد ولا أقاموا على الوعد، بل سارعوا إلى الغدر كما هي صفتهم وسمتهم. أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. جاء السعدان وسأل اليهود: أنتم على العهد؟ قالوا: وأي عهد؟ قالوا: عهدكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومن رسول الله؟ ثم سبوه سبا قبيحا. لما جاء السعدان وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، علم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن الأمور إذا ضاقت فإن الله عز وجل يأتي بالفرج. ثم بعد ذلك كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود بعدما فرغ من الأحزاب وأجلاهم عن المدينة بقدرة الله القدير جل جلاله؟ أرسل عليهم ريحا كفت صدورهم وقلعت ثيابهم وألقت الرعب في قلوبهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقلع لحمته ووضع سلاحه يريد أن يستريح بعد عناء ليال حادثات الزواج، فنزل عليه جبريل عليه السلام قال: يا محمد، أو قد وضعت السلاح؟ قال: بلى. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض تتبعني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة وحاصروا أولئك اليهود حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ لأنه كان من حلفائهم في الجاهلية. لما قال بعض الناس لسعد: يا سعد أحسن في موانيك، أحسن في حلفائك، قال رضي الله عنه كلمة: لقد آن لسعد ألا تأخذه إلا جومة لائم. فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسقى نساؤهم وذراريهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. حكم في هؤلاء اليهود لما حكم الله فيهم، أنهم خونة غدارون ناقضون للعهود والمواثيق، قتلة الأنبياء، سفاكو أدناء، أهل الرش والخيانة والقتل. حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. أيها المسلمون عباد الله، هذه مشاهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبثوثة في كتب السيرة، نقرأها في آيات القرآن، يتلقاها المسلمون صغيرا عن كبير وآخرا عن أول، يتلقاها المسلمون أجمعين، يرويها الدين عن الدين، ولا نستطيع أن ننساها أبدا. نهديها إلى حكام العرب الذين اجتمعوا اجتماع كبير وعار ليقرروا الاعتراف بدولة اليهود في مقابل أن ينسحب اليهود، وقد علموا يقينا أن اليهود لم ينسحبوا، وأنهم لم يعينوهم انتفاخا ولم ينتبهوا إلى مقالتهم، وأن اليهود لا يعرفون إلا لغة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم، الذي قاتلهم وقتلهم، الذي أذاقهم الذل والهوان، هذه اللغة التي يفهمها اليهود. فإنهم قوم أهل خسة أهل مصر، وهي اللغة التي فهمها المجاهدون في فلسطين بين الله وظهره، وكثر سوادهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذه اللغة التي أجاد استعمالها، وهؤلاء الخونة مبتدعون في بيروت، المجاهدون في فلسطين يفجرون فندقا لليهود وهم يحتفلون بعيدهم فيقتلون منهم 20 أو يزيدون. ثم بعد ذلك بالأمس في مستوطنة قريبة من نابلس مسلم مجاهد يقتل بيده 4 من اليهود، وصباح هذا اليوم مسلم مجاهد في غزة يقتل 2 من اليهود. وهكذا تتتابع قوافل الشهداء في أرض فلسطين. ما نتيجتها؟ هؤلاء الحكام يجتمعون منذ 50 ويخرجون بيانات هزيلة وأصواتا يخدعون بها العامة والبسطاء. ما صنعوا لليهود شيئا، ما خوفوهم، ما ابتال اليهود إلا قوة وتمكنا. أما هؤلاء الأفراد المجاهدون الضعفاء في أجسادهم، الضعفاء في أسلحتهم، ماذا كانت نتيجة عملهم في عام واحد؟ خسائر الاقتصاد في دولة اليهود مليارات ونصف مليون ونصف مليار من الدولارات في عام واحد، هجرة معاكسة من دولة اليهود إلى حيث جاءوا من أرض الشتات، عادوا من حيث جاءوا، لأن الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم بفعل هؤلاء الصغار، بفعل هؤلاء الشباب الذين ما عرفوا لغة الساسة، وبينوا للعالم أن شعب فلسطين حقيقا بأن يدافع عن الأقصى، جديرا بأن يكون نائبا عن المسلمين أجمعين، سائرا على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا لوعد الله عز وجل في القرآن، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هؤلاء يحققون هذا الوعد القرآني، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هؤلاء شباب فلسطين يؤكدون هذا العهد في كل يوم، يقدمون الشهيد تلو الشهيد. اليهود يحاصرونه بدقاراتهم، يقتحمون مدنهم، يصبون عليهم نيرانا من فاجراتهم، فما يزال اهل فلسطين الا بقاء على العهد ووفاء بالوعد وقياما بامر الله عز وجل. نجحوا ايما نجاح في ان يحصروا القضيه في انفسهم، ما بذلوا بها غيرهم، ما التفتوا الى ما يقدره الساده والحكام، بل تولوا الامر بايديهم على ارضهم. اختاروا الطريق الصحيح، طريق الجهاد، طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. أفضوا نيران خلافاتهم، رغم أن اليهود حرصوا على أن يجعلوها حربا أهلية، وزودوا بعض الخصائم بالسلاح من أجل أن يتقاتل المسلمون في فلسطين بعضهم مع بعض، لكنهم فوتوا على اليهود الفرصة. كانوا أمة واحدة وجهوا السلاح إلى صدر من أمر الله عز وجل بأن يوجه إليه، هكذا فعل أهل فلسطين. ما نملك لهم إلا الدعاء، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا عزيزا، وأن يفتح لهم فتحا قريبا، وأن يقر أعيننا ويشفي صدورنا بنصرهم. اللهم انصر إخواننا أهل فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم كلهم ناصرا ومعينا يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالواجب أن يعلم أن أرض فلسطين أرض وقف فتحها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستلم مفاتيحها من قسيس إلياء. هذه الأرض لا يملك أحد أن يتنازل عن شجر منها، ولا أن يفاوض على شيء من أجزائها، فإن الكلام الذي نسمع في هذه الأيام والمبادرات التي تطرح والتي يراد أن يصور الناس أنها إجماع، هذه المبادرات مفادها أن يتنازل اليهود عن الأرض التي احتلوها سنة 67. أما ما كان قبل ذلك فقد جعلوه لليهود حلالا بنانا، سلموا به وأقروا به لليهود، وكان هذه الأرض ملك لهم أو لآبائهم أو لأجدادهم، مثل ما يتنازلون عن أموالهم التي سرقوها من بيوت المسلمين، ومثل ما يتنازلون عن قصورهم أو عن ثيابهم. يريدون أن يتنازلوا عن الجزء الأعظم من أرض فلسطين وهم أذلة صابرون. هذا لا يعتذر به، ولو كان إجماعا فلا قيمة له، لأنه إجماع عوام. أما علماء المسلمين قاصدة في المشارق والمغارب فلا يقول أحد منهم بحل آية. أيها المسلمون عباد الله، الطريق الذي اختاره أهل فلسطين أثبتوا به أنهم كانوا أحق بقضيتهم وكانوا أهلها، أنهم جميعون بالدفاع عن الأعراض، بالدفاع عن الأموال، بالدفاع عن المقدسات،
للدفاع عن دماء المسلمين التي نزفت في أرض فلسطين. هؤلاء حقيق بنا أن نعينهم، حقيق بنا أن نؤازرهم. هذا الحوض أيها المسلمون، لأن نتصور القضية على حقيقتها أنها قضية إسلامية يهودية، ليست صراعا بين جنس وجنس، ليست صراعا سياسيا، ليست صراعا على أرض، بل هي صراع بين دين ودين، صراع بين حق وباطل، صراع بين هدى وضلال. نتصور القضية على حقيقتها ونشرحها لأبنائنا ولإخواننا ولسائر المسلمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم نؤازر إخواننا بالدعاء لهم، ثم نؤازرهم بأن ندعمهم بما استطعنا، فإنهم بحاجة إلى غذاء وكساء ودواء وإغاثة، وهم محاصرون منذ سنتين، محاصرون اقتصاديا، محاصرون اجتماعيا، محبوسون في أرضهم، لا يستطيعون أن ينتقلوا من قرية إلى قرية إلا بعد عناء ومشقة. وقد سمعتم كلكم بحال أولئك النساء اللاتي يصيب إحداهن المقام فتريد الذهاب إلى المستشفى، وما تزال بين نقطة تفتيش وأخرى حتى تنفض أنفسها. تذهب إلى ربها تشكو ظلم العباد، تشكو أن حكام الخرج ضيعوها، وأن رجالا أسلموها، وأن جيلا بكامل لاهم عن حقيقة ما يجري في أرض فلسطين، في أرض الإسراء، في أرض محمد صلى الله عليه وسلم، في أرض الأنبياء. أيها الإخوة الكرام، في هذا المسجد تجمع التبرعات لأهل فلسطين على الأبواب، صناديق من جمعية الأنصار، كل من يستطيع فليجعل مالا لعل الله يعذرنا، لعل الله يعذرنا في المعلوم عنهم، لعل الله يعذرنا بأن نقدم ما نستطيع. وهكذا معشر النساء، في مصلاكم هناك صناديق، فليقدم كل منا ما يستطيع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم فك أسر المكسورين من المسلمين. اللهم نفس قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت همومهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.